أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روى ابن مردوين عن زيد بن أرقم قال قال علي أنشد الله رجلا سمع النبي أو أنشد الله رجلا سمع النبي صلى الله عليه وآله يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فقام 12 بدريا من جانب الأيسر ومن جانب الأيمن فشهدوا بذلك. قال زيد بن أرقم كنت في من سمع ذلك فكتمته، فذهب الله ببصري، وكان يندم على ما فاته ويستغفر من الشهادة مفاتها من الشهادة ويستغفر. استغفر. الكلام في صفحة 250. كان الكلام أو كنا الحديث في عقيدتنا في عصمة الأنبياء، وقلنا أن هذا البحث يقع في مقامات. المقام الأول في حقيقة العصمة من جهة اللغة والاصطلاح كما وضحنا، والتفريق بين الاختيارية وغير الاختيارية، وإثبات أن حتى غير الاختيارية تكشف عن ميزتهم ومقامهم لأنها منوطة بحسن الانقياد ولياقتهم لهذا المقام. ثم فرقنا في مسألة أنه العصمة تكمن في البعد العلمي وأنها من سائر العلوم والمعارف كما قال السيد الطبطبي قدس الله نفسه الزكية في تفسير الميزان. ومنشأ هذه العصمة قلنا الانكشاف، سواء الانكشاف ناشئ عن الإيمان أو اليقين القرآني أو المحبة الإلهية أو كليهما إلى غير ذلك. ثم تحدثنا عن في المقام الثاني عن مختار الإمام أن العصمة شاملة من الولادة وحين الوفاة والشهادة إلى غير ذلك، من جميع الذنوب الصغائر والكبائر والسهو والنسيان وما إلى غير ذلك، خلافا لبعض الأقوال الشاذة والمفرطة في هذا المعنى. الثالث كان في الدليل على أن العصمة لابد أن يكون دليلا عقليا أو عقليا وشرعيا، ولا يمكن أن يكون شرعيا محضا كما ذكرنا. في هذا اليوم نحاول أن نذكر مجموعة من الأدلة التي ساقها المصنف في إثبات العصمة، يعني الأدلة العقلية في إثبات العصمة وكيفية المناقشة، لأن بمجموع هذه الأدلة يثبت عصمة الأنبياء بلا شك ولا ريب. ولكن بعض الأدلة من باب المقدمة، بعض الأدلة تثبت العصمة في حدود معينة، مثلا بعض الأدلة تثبت العصمة من الذنوب والمعاصي ولكن ما تشتمل السهو والنسيان، مثلا بعض الأدلة تثبت العصمة فقط من حين التبليغ، يعني من حين مثلا البعثة ما تشمل ما قبل، وهكذا. يعني بعض الأدلة فيها بين أخصية وكذا إلى غير ذلك، ولكن بمجموع الأدلة وسما يأتي من أدلة أخرى بأنها تثبت العصمة المطلقة التي نحن كما هو اختيار الإمامية الذي ذكرناه في البحث السابق. هذا من باب التمهيد. الآن نبدأ بالأدلة. الأدلة التي ذكرت أدلة متعددة. الدليل الأول وهو نقض الغرض، وهذا اللي تقريبا ركز عليه المصنف في البحث السابق. نقض الغرض هو هكذا، أن النبي لو لم يكن النبي والإمام، الآن يشمل النفس كلامنا في النبوة، أن النبي لو لم يكن معصوما لزم ماذا؟ نقض الغرض. توضيح ذلك، نحن إذا ركزنا ودققنا في هدفية بعثة الأنبياء يتضح لنا بأن حاجة الناس الأنبياء هو إصلاح الناس وتوجيه الناس نحو المصالح والمفاسد، وإعداد مقدمات يمكن من خلال هذه المقدمات أن يسير هذا الإنسان نحو الكمال والرضا والقرب إلى الله سبحانه وتعالى والسعادة في الدارين. وهذا المعنى لا يمكن أن يتحقق بدون العصمة. لماذا؟ لأن إذا كان يقع الخطأ والنسيان أو دقع المعاصي منهم هذا يستلزم عدم الوثوق بهم، وإذا حل عدم الوثوق بهم انتفت فائدة بعثهم، لأنه لن يصدقوا لن يقبلوا إلى غير ذلك، فيكون إرسالهم لا فائدة فيه، وبالتالي هذا نقض الغرض الإلهي. خب هذا الدليل يقول تام بلا شك تام، ولكن أخص مما نحن ندعي. لأن هذا الدليل يتكلم عن هدفية البعثة بما هي بعثة، يعني في حال كونه نبي يكون لا يخطأ لا يعصي لأنه يسلب الوثوق منهم، ولكن هذا لا ينسحب على ما قبل البعثة، قد يكون يعصي ما قبل البعثة، يخطأ يسهو يشتبه ينحرف العياذ بالله كما هي في بعض الأقوال. لكن يقول نحن إذا أثبتنا ولو بهذا المقدار، صحيح الدليل هذا أخص من المدعى، مدعانا أنه معصوم من الولادة حين إلى حين الشهادة والوفاة، هذا المدعى، لكن هذا الدليل أخص من المدعى. كيف أخص من المدعى؟ يعني فقط يشمل مرحلة من مراحل وهو بعد البعثة أو في البعثة، من البعثة إلى أن يموت، لكن ما قبل البعثة، قلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم 40 سنة عاش ما قبل البعثة، كل اللي عاش البعثة 23 سنة، يعني 2 عمره وين قضى من غير البعثة. وبالتالي هذه 40 سنة هل نسوق عليها أن يرتكب المعاصي ويسهو ينسى، وبالتالي إذا جاءت البعثة يكون معصوما الخطأ والنسيان وكذا؟ إذن الدليل يركز على ما بعد البعثة إلى حين الوفاة، هذا أخص من المدعى. ومدعانا نحن هذا الأشمال، كيف نرمم هذا الدليل؟ نقول نعم نأتي لهذا الدليل بعد أن أثبتنا أن من خلال الدليل العقلي أن معصوم لا يخطأ لا يسهو لا ينسى لا يرتكب معصوم في زمن البعثة، حتما ما يقوله من آيات ومن روايات معصومة كذلك، أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بضميمة هذه الدليل الشرعي نستكشف بأن الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن من خلال الآيات أنه لا يختار أي إنسان للنبوة، لا يختار العاصي والمنحرف والشاذ والعياذ بالله والصاحب السهو والنسيان وغير ذلك حتى ما قبل البعثة. لماذا؟ لأن القرآن يركز على أنهم هؤلاء من المخلصين والمخلص الذي وصل إلى مقامات عالية، وهذا بالعكس يكون ما قبل البعثة وبعد البعثة كذلك. كيف الله اختاره؟ يعني هل اختاره الله وهو في عين انه يعصي ويفسق وكذا ظل تعالى بخليك رسول؟ لا يمكن ذلك، صند علينا نماذج كاملة الله اختارهم واصطنعهم بنفسه. انظر الى الآية الشريفة، واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار ان اخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار إذن هؤلاء بلا شك ولا ريب ما قبل البعثة حتما هم معصومون، ولا كيف كان منشأ اختيارهم وقربهم، وأنه هناك منشأ لاختيارهم وهو كونهم قريبين إلى الله، فلا يمكن أن يكونوا مثل هؤلاء. هذا فضل عن أنه التاريخ يثبت لنا ميزة للأنبياء كما في النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو في زمن بعض الأنبياء الذين عاشوا الطهرة والنقاء حتى قبل البعثة. بل أكثر من ذلك نقول إحنا حتى في الجاهلية توجد نماذج صالحة أساسا ولسوا بأنبياء ولم يختارهم الله للنبوة. أنت فلم تقرأ عن حياة عبد المطلب، حياة أبي طالب، حياة جعفر، حياة طبعا إمام علي سلام الله كونه معصومه، بقية هؤلاء غير قسم ساعدة مثلا بعض النماذج وهم في الجاهلية مرتبطين بالله، بل نحن معنا هم وأنكر معنا روايات خاصة في أبي طالب في عبد المطلب عليه السلام بأنهم من أوصياء الأنبياء. لاحظ لكن خب وبهذا لا يعيشوا حالة نقاء وصفاء ولم يضبط عليهم انحراف أو شذوذ أو وغير ذلك. بالمفروض إذا كان النبي يعصي في زمن البعثة المفروض يختار إنسان لا يعصي، إنسان ليس بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. إذن كون الأنبياء من المخلصين ومن المصطفين هذا لا سلطة للشيطان عليهم أطلاقا، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة. إذن بهذا الترميم يتم الدعانة بلا إشكال ولا ريب أنه العصمة شاملة وعامة. ما لقى توصل الفكرة؟ يوجد تقريب آخر تقريبا نفسه اللي هو يذكره في تجريد الاعتقاد لكن في شرح الاعتقاد، وهو يقول أن المبعوث إليهم لو جوزوا الكذب على الأنبياء والمعصية جوزوا في أمرهم ونهيهم وأبعادة أمرهم باتباع فيهم ذلك، وحينئذ قالون إلى امتثال أوامرهم. وذلك نفس الكلام بأنه لو جوزوا، نفس اللي ذكرناه في المثل العلامة المظفر في الدرس السابق، قلنا هكذا بأنه لو جوزنا أنهم يكذبون وأنهم يعصون وأنهم يخطئون هذا انسحب الكلام على أفعالهم وأوامرهم ونواهيهم. فنفس الإشكالية بأنه قد يكون ما أمرنا به خطأ اشتبه به سلوكه، قد يكون هذا هم خطأ، فلا نستطيع أن نثق بكلامه ولا نستطيع أن نثق بسلوكه. فإذا لا تقبل بكلامه ولا تقبل بسلوكه استلزم نقبل الغرض فلا يمكن تصديقه وقبول رأيه أساسا لا يمكن ذلك فيستلزم نقبل الغرض. نعم هنا نفس الإشكالية هي الإشكالية لأنه هذا المدعى ما يفيدنا إلا فقط الأصمع عن المعصية لكن ما يفيدنا في مسألة الشهوة النسيان ممكن على مستوى السلوك مستوى في سلوكهم ممكن معصومين ولكنه قد يخطأ قد يشتبه إلى غير ذلك ولا مانع أن نفكك أساسا يعني لا كمانع يعني لا يوجد مانع أن نفكك بين عصمتهم في السلوك وبين عصمتهم في الأوامر والنواهي مثلا فممكن أن يكون في الأوامر والنواهي لا يكذب لا يخطأ ولكن على مستوى السلوك يخطأ مثلا لاحظ فلا مانع من ذلك ويكفي بأنه إحنا المهم هو أن نجعل العصمة في وين في الأوامر والنواهي لأنه ها في مقام تبيين وتقديم الأوامر الإلهية وأمرهم بالاتباع ولكن يبقى الكلام هو الكلام بأنه لا يخلو هذا الدليل من يعني لا يخلو هذا الكلام من إشكالية من جهة أنه صعوبة وقع عن التفكيك يعني نرجع لعدم القدرة على التفكير نعم في البدوة ممكن نفكر بأنه معصوم في السلوك وليس معصوما في الأقوال والأفعال مثلا رحمكم الله فنفس الإشكالية هي إشكالية شو بذلك عبارة هنا يقول فلا يجوز نعم ويذكر بعدين قول المحقق الطوسي قدس سره بأنه يجب في النبي العصمة ليحصل ثوق فيحصل الغرض نقول نفس الإشكالية الإشكالية ولكن كما قلنا ممكن أن نتمم هذا الدليل كما تممناه في البحث السابق هذا الدليل الأول واضح الدليل مع المناقشة نقول نطبق العبارة شوف ما في شيء ونبحث المسألة قال الرابع في ذكر الأدلة على العصمة وقد استدلوا بوجوه متعددة وهذه الوجوه مختلفة في إفادة تمام المراد وعدمها فاللازم أن ننظر فيها ننظر في هذه الأدلة وإن كانت دلالة جملة منها على العصمة بلا كلام ولذا نشير هنا إلى عمدة الوجوه منها نقض الغرض وهو أن النبي لو لم يكن معصوما لزم نقض الغرض بيان ذلك قال أن المقصود من إرسال الرسل وبعث الأنبياء كما عرف ما هو إرشاد الناس نحو المصالح والمفاسد الواقعية وهذا هدف تعريف الناس وإنذار الناس بل وإعداد مقدمات معها يمكن تربيتهم وتزكيتهم على ما هو الكمال اللائق بمقام الإنسانية وسعادة الدارين وهو لا يحصل بدون العصمة كما لا يمكن تربية الناس وتزكيتهم على ما تقتضيه السعادة الواقعية ممكن نربي الناس ونزكيهم كما لا يمكن تربية الناس وتزكيتهم على ما تقتضيه السعادة الواقعية والكمال اللائق بهم ومن المعلوم أن تصديق الخاطئ والعاصي نقض للغرض إذا كان يشتبه أو يكذب نفس الشيء نقض للغرض من إرسال الرسل وهو خلاف الحكمة فلا يصدر منه تعالى وعليه فيكون رسله وأنبياءه معصومين عن الخطأ والنسيان والعصيان لئلا يلزم نقض غرام ماري واضح شيخنا وهذا دليل تام هذا الدليل تام ولكنه أخص من المذهب المختار ولكنه أخص من المذهب المختار لأنه لا يشمل قبل البعثة احنا كلامنا مدعانا أعام هذا ما يشمل قبل البعثة قال كيف تم ما قال فيحتاج في إفادة فيحتاج في إفادة تمام المراد إلى ضميمة الأدلة الأخرى مثل ماذا؟ كل أدلة السمعية نذهب إلى الآيات والروايات فنتمم هذا فيحتاج في إفادة تمام المراد إلى ضميمة الأدلة الأخرى كالأدلة السمعية الدالة على أن النبوة شأن المخلصين من العباد، المخلصين بالفتح، المخلص إن أخلصناهم إنه من عبادنا المخلصين كما في نبي الله يوسف وغيرهم، هذا المخلص الذي الله اشتبى وأخلصه وأخلصه لنفسه، صدق له مقامات عالية أساسا، على أن النبوة شأن المخلصين من العباد والمصطفين من الأخيار ممن لا سلطة للشيطان عليهم، بقوله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا التقريب. وهنا تقريب آخر يظهر من تجريد الاعتقاد للمحقق الطوسي وشرحه العلامة الحلي، وهو كما في الثاني يعني في الشرح، هذا تقرير الشرح، تقرير كلام من؟ العلامة الحلي، وهو كما في الثاني يعني في شرح الاعتقاد أن المبعوث إليهم لو جوزوا الكذب على الأنبياء والمعصية، يعني هذا الناس لو قالوا ما مشكلة الأنبياء يكذبون يخطئون، جوزوا في أمرهم ونهيهم وأفعالهم التي أمروهم باتباعهم فيها ذلك، وحينئذ لا ينقادون إلى امتثال أوامرهم، وذلك نقض للغرض من البعثة انتهى. واضح؟ وفيه أنه لا يفيد إلا العصمة عن المعصية، هذا ما يفيد إلا العصمة عن من؟ عن المعصية فقط. وأما العصمة عن الخطأ والنسيان فلا تعرض له، يمكن أن يخطأ، يمكن أن ينسى، هذا مضافا إلى إمكان التفكير كيف بأن يقال إن الوثوق بالصدق في أوامرهم ونواهيهم يحصل بسبب قيام الدليل العقلي على عصمتهم في تلك الأوامر والنواهي بعد قيام المعجزات والبينات الدالة على صدقهم في دعوة النبوة، فلا يجوزون الكذب في أوامرهم ونهيهم وأفعالهم التي أمروهم باتباعهم فيها، وإن جوزوا الكذب والمعصية على الأنبياء في غير أوامرهم ونهيهم وأفعالهم ولعل النص، يعني يقول هذا الدليل يمكن التفكير، يعني على مستوى الأوامر والنواهي نقول لا يكذبون لا يخطئون لا يشتبهون لأن الدليل العقلي قام على أنهم أنبياء مبلغون وما ينطقون عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من هنا نعم، لكن هذا لا يعني أنهم على مستوى المعصية أو الكذب في غير النواهي والتبليغ يمكن أن يخطأوا، وهذا وفق نظرية موجودة عند علماء السنة، عند بعض علماء السنة بأنه معصوم فقط وين؟ في التبليغ، فيما يبلغ معصوم، غير التبليغ في حياة الاعتيادية مثلا يخطأ يسهو ينسى يكذب يرتكب معصية والعياذ بالله، لكن نفس الإشكالية بأن هذا العقل يقولون لا يخصص، الهم نورد عليه بأن العقل لا أصلا العقل لا يخصص من هذه الجهة، العقل كما يقول إذا يخطأ هنا يخطأ هنا، أما قيام الدليل العقلي على أن معصوم في التبليغ ما له معنى، هذا ما معنى إحنا الدليل العقلي لا يوضح المتعلق أساسا، الدليل العقلي يتحدث عن المتعلق، يقول إذا كان معصوم معصوم في كل شيء، إذا كان يخطأ في كل شيء، ما يفرق عن بين تبليغ وغير تبليغ مولانا. إذن كلامه أنا في وجهة نظري غير تام، نفس التفكيك ليس في محله أبدا، أني أفكر بأن على مستوى التبليغ فرضان، طبعا هو ما يقبل هالكلام، هو يقول ممكن المناقشة بالدليل، لكن أقول حتى هذا الدليل ممكن قبوله ولا نقبل هذا التفكيك. لاحظ أنا كلامي لا يعني أنه السيد حفظه الله يقبل هالكلام، هو أحسن يقول يحتمل التفكيك أو يمكن التفكيك، كإمكان يمكن التفكيك، نقول إذا كان من جهة عقلية لا يمكن التفكيك، لأن الدليل العقلي إذا قام على العصمة يقوم مطلق، الدليل العقلي لا يقول بأن أنا أقول لك معصوم من التبليغ، نعم هو بضميمة البينات المعجزة بأنه قال أنا نبي الله وأتى بالمعجزة، نعم من خلال معجزة تام كلامه من جهة أنه معجزة دليل عقلي، لكن هذا لا يمكن حصره فقط وين؟ في التبليغ، خصوصا إذا أدركنا عدم الوثوق وين؟ إذا كان تؤثر عدم أو في ذيك الفترة التي ليس فيها هو معصوم احتمال الخطأ والاشتباه وارد، نعم الكلام فيه ما فيه، يعني على كل حال من هنا هو قال ويجب نقل عبارة من في قول المحقق الطوسي قال قد سره ويجب في النبي العصمة ليحصل الوثوق فيحصل الغرض، هو ما ذكره السيد المرتضى قد سره كما سيأتي إن شاء الله فهم، لاحظ إذن يجب في النبي العصمة مطلقا ليحصل الوثوق، لأنه ممكن احنا كما أشرنا وذكرنا بأنه ممكن الاشتباه والخطأ كما يجري ما قبل البعثة هم ينسحب ما بعد البعثة. اتفضل.
وإن جواز الكذب والمعتاد
يعني استندوا لهذا يمكن بالدليل
الشرعي، يعني هم قالوا فلا يلزم الكذب في أمره ما نهيهم من ناحية الدليل العقلي، لا يلزم الكذب والمعصية والخطأ، أما بناحية الدليل الشرعي يجوزون على ما يشوفون ظواهر الآيات وظواهر الروايات فيجوزون الكذب.
أحسنتم، هذا من جهة ذاك الرأي، يعني ذاك الرأي اللي أقرب أنه بالتبليغ فقط وغير التبليغ خاصة. ممكن على مستوى الآيات يجي كلامكم يقول بأنه يستشف أن الأنبياء يخطئون كما في الشبهات المطروحة على الآيات، تذكرون في اليزدي طرحنا هذا البحث، ولكن هذا كلام من جهة أنه يقول يمكن أن نفكك، يعني من خلال أنه بالدليل العقلي أن المعجزة بيان عقلي تقول أن هذا نبي، فيثبت بالمعجزة أنه لا يقول إلا الحق ولا ينطق إلا الصدق ولا يكذب، ولكن هذا لا ينسحب على ما قبل البعثة. هو الإشكالية وين؟ نقول دليل عقلي، هل ممكن بالعقل كذلك أن نفرق بين البعثة وقبل البعثة وإن كان هناك بينة ومعجزة في البعثة، لكن يبقى عدم الوثوق لو كان احنا علمنا هذا يخطأ ويسهو وينسى ويعصي حتى لو اقرب المعجزة، ومن خلال المعجزة نفس الاشكالية تبقى، يعني احتمال الوقوع في الخطأ موجود حتى لو كانت هناك معجزة. يعني بعبارة اخرى، يعني الغرض ما يتم بتمامه، انت لما تكون تريد نبي يحقق الغرض الالهي لابد ان يكون معصوم من كل جهاته، والا ما يكون اصلح واكمل كما سأتينا في الدليل الثاني ان شاء الله. نعم، يعني هذا في تأمل أنتم بعد لاحظوا وتأملوا. ولعل المقصود من قول المحقق الطوسي قدس سره ويجب في النبي العصمة ليحصل الوثوق ويحصل الغراب هو ما ذكره السلم متضق بسره كما سيأتي إن شاء الله فهم. هذا الدليل وين؟ الدليل الأول. الدليل الثاني هو أصلحية العصمة. كيف؟ يقول مدعانا نحن أنه يكون معصوم من حين الولادة إلى آخر عمره الشريف من الصغائر من الكبائر من السهو والنسيان إلى غير ذلك. يقول هذا المدعى أصلح المدعيات وأرجح وأفضل ما ممكن قوله في قضية العصمة حسب ما ندركه، وأدخل يعني له مدخلية كبيرة في تحقيق الغرض الإله، فإذا كان معصوم في كل أبعاد حياته يكون أقرب إلى تحقيق الغرض الإله، وإذا كان هذا أصلح وهو ممكن لأن ما يوجد مانع عنه، لأن المانع موجود المانع مفقود، فلماذا الله سبحانه وتعالى لا يختار الأنبياء بهذه المثابة؟ هو لماذا يختار أنبياء طول حياتهم ما قبل النبوة بأخطاء واشتباهات وبعدين بالبعلة يكونوا معصومين؟ هل احنا عملنا موازنة عقلية بين الرأي الأول والرأي الثاني، من هو الأرجح ومن هو الأصلح من هو الأحسن من هو الذي له مدخلية كبرى في تحقيق الغرض الإلهي وهو هداية الناس؟ بإقرار العقلاء إنه وقع عن الرأي الأول أفضل، لأن ذلك يقطع كل ما يمكن أن يخلف في ذهن الإنسان من اشتباهات وأخطاء، وهو أنه يعتقد بأنه ما دام هذا سلوك منحرف قبل البعثة أما نحن نتقبل من هالكلام. فإذا ما ندعيه في العصمة وهو مختار الإمامية ما هو؟ هو أصلح وأرجح وأفضل وأدخل في تحقيق الغرض الإلهي، هذا من جهة، والجهة أنه لا مانع منه. أكو مانع؟ إذا ما موجود المانع رفض الله سبحانه وتعالى مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى أن يحققها. لماذا؟ لقبح ترجيح المرجوح على الراجح، فلو ذاك ممكن وهذا هم ممكن، لكن هذا راجح وهذا مرجوح، هل في حكمة الله يختار المرجوح على الراجح؟ يختار ما هو المفضول على الأفضل؟ خصوصا العقلاء لا يقدمون المفضول على الأفضل بما هم عقلاء، إلا أن تتدخل الأهواء والشهوات كما يقول ذلك البعض، الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل في قضية أمير المؤمنين سلام الله عليه، وذاك الأول يدرك أن الإمام علي هو الفاضل والأحسن وذاك وين؟ مفضول مرجوح، لكن يشكر الله يقول الحمد لله الذي قدم المفضول على، يعني يتنكر لقواعد العقلية بضل عن الآيات والروايات. عجيب. إذن أصلحية الحكمة أو أصلحية العصمة بهذا اللحاظ واقعا أفضل وأرجح وأكمل إلى غير ذلك، وبالتالي ما يوجد مانع. إذا ما وجد المانع أن الله سبحانه وتعالى لا يقدم المرجوح على الراجح. بدون داعي إلى غير ذلك. من هنا يذكر عبارة لمحق الله هي نقرأ. لكن يرد إشكال، تقول أنتم صحيح كلامكم تام بأن الله سبحانه وتعالى إذا كان هناك أمر راجح وأفضل، هناك أمر مرجوح ومفضول، مقتضى حكمة الله، لطف الله، علم الله، بالنظام الأحسن، ما هو أن يقدم الراجح والفاضل والأكمل والأحسن على ما هو مرجوح وما هو أقل حسنا وأفضلية. لاحظ، فمقتضى حكمة الله، لطف الله، علم الله سبحانه وتعالى أن يقدم ذاك على هذا، وإلا كما قلنا استلزم الترجيح، ترجيح المفضول، ترجيح المفضول على الفاضل وهو قبيح عقلا. يدعي هذا المدعي يقول لا، قد يكون هناك مانع، هذا المانع احنا ما ندري عنه، الله يعلم بالمانع انه اللي خلاه ما يقدم الراجح على المرجوح. تقول يا الله احنا نتقبل وين، لان المانع موجود، فناخذ اقل الامور، مثل ما نقول على بعض العيال انا خلني ادخل هالامتحان، صحيح ما راح اجيب 100 لكن خلني اذاكر يمكن اجيب 90-80 ولا ما اجيب شيء. لاحظ، هؤلاء قالوا قد يكون الله سبحانه وتعالى يعلم بوجود مانع من تقديم الافضل والاحسن لان المانع موجود، فعليه ياتي بمن؟ بالمفضول والمرجوح اللي هو اقل، لان واحنا لان ما نعلم بالمانع فلا اشكال في تقديم المرجوح على الراجح. لاحظ، لحظ المانع، نقول هذا الاشكال غير مقبول. لماذا؟ لانه وجوه المفسده في مسألة الراجح والمرجوح واضحة عند الناس، يدركون بأن الراجح أفضل والمرجوح أقل، ويدركون بأنه إذا قدمنا الراجح على المرجوح، قدمنا المرجوح على الراجح، هو بالعكس فيه مفسدة، كما الآن نجدنا في الواقع. أنت أي أمة، أي مجتمع تقدم أقل علما على الأعلم تقع في إخفاقات، تقدم ذات أصحاب الامتيازات القليلة على الامتيازات الكبيرة، تقدم الحاكم الظالم على الحاكم العادل، وانت التاريخ بيدك. اذا ما وجوه المفاسد في تقديم المرجوح على الراجح واضحه، وعليه ما انت تقول وجود مانع، ما موجود المانع، بالعكس بل نقطع بعدم وجود المانع، لان تمام المصلحه وين؟ في وجود في تقديم الراجح وهو الفاضل على المرجوح، تمام المصلحه. فاذا كانت هناك المصلحه العلم بعدم المانع حاصل لنا، فلا إشكال في وجوب العصمة لأنها أصلح. هذا الدليل الذي يذكر وهو دليل وقع المتين، هنا ما ناقش أصلا، دليل في محل تنطلق من أرجحية وأكملية وأصلحية العصمة. واضح المطلب شغلة؟ واضح إن شاء الله. قال ومنها أصلحية العصمة وبيان ذلك أن العصمة بما لها من المعنى الاصطلاحي المختار عند الإمامية أحسن وأصلح وأرجح وأدخل في تحقق الغرض، لهم أدخلية كبيرة في تحقيق الغرض الإلهي وهو الهداية وإيصال الناس إلى كمالاتهم. وحيث هذا الحث المقتضي، وحيث لا مانع منها مع إمكانه، أولا لا مانع وهي أمر ماذا؟ ممكنة. وحيث لا مانع منها مع إمكانها يجب في حكمته تعالى تحققها، إذن المقتضي موجود والمانع مفقود وهو أمر ممكن فلا بد من تحققه، وإلا استلزمه، إما الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالأفضل وخلاف علمه الله متناهي، أو لا يعلم ولكن ما يريد أن يقدم للناس الأفضل فهذا دليل بخله والعياذ بالله، أو لا ما يريد أساسا وهذا هم خلاف حكمته أنه يريد كمال الناس. إذن لم تقل بهذا القول وقع تقع في محاذير تضرب وين في الصفات الإلهية، نستجير بالله. قال وحيث لا مانع منها مع إمكانها يجب في حكمته تعالى تحققها، وإلا لقبح. لماذا؟ لأنه ترجيح المرجوح من دون وجود مانع عن الراجع، أو استحيل تركها لأنه يرجع إلى ترجح المرجوح بدون وجود الداعي له كما لا يخفى، ترجح المرجوح بدون وجود الداعي، يعني تقديم المرجوح بلا داعي وهذا مؤدى إلى وجود معلول بلا علة، لأن هنا لأنه يرجع إلى ترجح المرجوح بدون وجود الداعي كما لا يخفى. قال المحقق اللاهيجي قدس سره، لا شك في أن العصمة بمعناها التي هي مذهب الإمامية اللي ذكرنا المدعى أدخل في اللطف وأدعف اتباع الناس وعدم تنفرهم، والمفروض أنها ممكنة ولا مانع منها. فالحق مذهب الإمامية في كلا المقامين، أعني وجوب العصمة في تمام العمر وفي جميع عمر من الأفعال والآراء والأحكام والأقوال. لا يقال هذا الإشكال أن ذلك فرع العلم بعدم وجود المانع. أنت تدعي هالدعوة إذا عندك علم ما يوجد المانع، وقد يكون يوجد المانع من تقديم الأفضل على المفضول. ها لاحظ، لا يقال وهو غير حاصل لأنك أنت وين ما عندك علم. قال لأن نقول، لا يقال لأن نقول إن وجوه المفسدة منحصرة معروفة وليس شيء منها في مراعاة العصمة. لاحظ، بالعكس لما نحن نراعي العصمة بهذا المعنى ما موجودة مفاسد. فالعلم بعدم المانع حاصل، فالعلم بعدم المانع حاصل، ومعه فلا إشكال في وجوب العصمة لأنها أصلح. هذا تمام الكلام وين؟ في الدليل الثاني. طار وقت لا يسع يأتي الكلام في البحث الآتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جل فرجه.